والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد، هذه قراءة في تفسير القرآن العظيم للإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي رحمه الله تعالى، أقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له ولوالديه وللحاضرين ولسائر المسلمين. وفي الدرس 81 بعد 300، وفي تفسير قوله تعالى: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. قال المصنف رحمه الله: يقول تعالى مسليا رسوله صلى الله عليه وسلم في حزنه على المشركين لتركهم الإيمان وبعدهم عنه، كما قال تعالى: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وقال: ولا تحزن عليهم، وقال: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. باخع أي مهلك نفسك بحزنك عليهم، ولهذا قال: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث، يعني القرآن، أسفا، يقول: لا تهلك نفسك أسفا. قال قتادة: قاتل نفسك غضبا وحزنا عليهم. وقال مجاهد: جزعا، والمعنى متقارب، أي لا تأسف عليهم، بل أبلغهم رسالة الله، فمن اهتدى فلنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخنا حفظه الله وسلمه: هذا من عناية الله تعالى برسوله صلى الله عليه وسلم وتسليته سبحانه له، حتى يخفف عنه حزنه. قال تعالى: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وقال سبحانه: إن عليك إلا البلاغ، وقال: ما على الرسول إلا البلاغ المبين، وقال: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. انتهى كلامه. نعم.
ثم أخبر تعالى أنه جعل الدنيا دارا فانية مزينة بزينة زائلة، وإنما جعلها دار اختبار لا دار قرار، فقال: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. قال قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الدنيا خضرة حلوة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر ماذا تعمل
مستخلفكم
وإن الله مستخلفكم فيها فناظر ماذا تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء.
فإن أول
فتنة بني إسرائيل كانت في النساء.
وهذا يدل على خطورة فتنة النساء، وهي من فتن الشهوات، وكما سبق أن الفتن التي تعترض القلب أو تعرض على القلب فتنتان: فتنة الشهوات وفتنة الشبهات. فالنساء من فتن الشهوات، والنبي قال عليه السلام: فاتقوا الدنيا، يعني خافوها أن تجذبكم إليها وتشغلكم عن الآخرة، واتقوا النساء، يعني خافوا فتنة النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وهذا أمر واضح، فتنة النساء فتنة عظيمة. نعم.
ثم أخبر تعالى بزوالها وفنائها وفراغها وانقضائها وذهابها وخرابها، فقال: وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، أي وإنا لمصيروها بعد الزينة إلى الخراب والدمار، فنجعل كل شيء عليها هالكا صعيدا جرزا، لا ينبت ولا ينتفع به، كما قال العوفي عن ابن عباس في قوله تعالى: وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، يقول: يهلك كل شيء عليها ويبيد. وقال مجاهد: صعيدا جرزا بلقعا، وقال قتادة الصعيد الأرض التي ليس فيها شجر ولا نبات، وقال ابن زيد الصعيد الأرض التي ليس فيها شيء، ألا ترى إلى قوله تعالى أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. وقال محمد بن إسحاق وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، يعني الأرض، إنما عليها لفان وبائد، وإن المرجع لإلى الله، فلا تأسى ولا يحزنك ما تسمع وترى.
قال شيخنا سلمه الله وحفظه: الله تعالى جعل ما على الأرض زينة لها للابتلاء والامتحان لعباده، أيهم أحسن عملا وما على الأرض فان وزائل، والدنيا دار ممر والآخرة دار المقر. نعم، فالعاقل الذي ينشغل بدار المقر لا بدار الممر، ويتخذ الدنيا قنطرة وسبيل إلى الآخرة. لذلك جاء عن السلف: الدنيا دار من لا دار له، في قول الله تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. قال بعض السلف: الدنيا دنيئة وفانية، فكيف يفضل العاقل الفاني على الباقي؟ الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له. وليس معنى ذلك أن الإنسان يترك معاشه ودنياه، وإنما يتخذها وسيلة إلى الدار الآخرة. نعم.
قال تعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. قال المصنف رحمه الله: هذا إخبار عن قصة أصحاب الكهف والرقيم على سبيل الإجمال والاختصار، ثم بسطها بعد ذلك فقال: أم حسبت، يعني يا محمد، أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، أي ليس أمرهم عجيبا في قدرتنا وسلطاننا، فإن خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وتسخير الشمس والقمر والكواكب وغير ذلك من الآيات العظيمة الدالة على قدرة الله تعالى وأنه على ما يشاء قادر ولا يعجزه شيء، أعجب من أخبار أصحاب الكهف والرقيم، كما قال ابن جريج عن
هذا. أعجب من أخبار ولا خبر الشعب؟ أخبار، وفي نسخة خبر. نعم،
كما قال ابن جريج عن مجاهد: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، يقول: قد كان من آياتنا ما هو أعجب من ذلك. وقال العوفي عن ابن عباس: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، يقول: الذي آتيتك من العلم والسنة والكتاب أفضل من شأن أصحاب الكهف والرقيم. وقال محمد بن إسحاق: ما أظهرت من حججي على العباد أعجب من شأن أصحاب الكهف والرقيم. وأما الكهف فهو الغار في الجبل، وهو الذي لجأ إليه هؤلاء الفتية المذكورون. وأما الرقيم فقال العوفي عن ابن عباس: هو واد قريب من أيلة. وكذا قال عطية العوفي وقتادة. وقال الضحاك: أما الكهف فهو غار الوادي، والرقيم اسم الوادي. وقال مجاهد: الرقيم كان بنيانهم، ويقول بعضهم: هو الوادي الذي فيه كهفهم. وقال عبد الرزاق: أخبرنا الثوري عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس في قوله الرقيم، قال يزعم كعب أنها القرية. وقال ابن جرير عن ابن عباس الرقيم الجبل الذي فيه الكهف. وقال ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال اسم ذلك الجبل بن جلوس. وقال ابن جريج أخبرني وهب بن سليمان عن شعيب الجبائي أن اسم الجبل الكهف بن جلوس واسم الكهف حيزم والكلب حمران.
قال شيخنا اسم الكلب اسم الجبل والبنيان كل ذلك لا يترتب عليه كثير فائدة كل ذلك لا يترتب عليه كثير فائدة وهو من أخبار بني إسرائيل. نعم.
وقال عبد الرزاق أنبانا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال القرآن أعلمه إلا حنانا والأواه والرقيم. وقال ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع عكرمة يقول قال ابن عباس ما أدري ما الرقيم أكتاب أم بنيان. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس الرقيم الكتاب. وقال سعيد بن جبير الرقيم لوح من حجارة كتبوا فيه قصص أصحاب الكهف ثم وضعوه على باب الكهف. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم الرقيم الكتاب ثم قرأ كتاب مرقوم. وهذا هو الظاهر من الآية وهو اختيار ابن جرير قال الرقيم فعيل بمعنى مرقوم كما يقال للمقتول قتيل وللمجروح جريح والله أعلم. وقوله إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا يخبر تعالى عن أولئك الفتية الذين فروا بدينهم من قومهم لئلا يفتنوهم عنه فهربوا منهم فلجأوا إلى غار في جبل ليختفوا عن قومهم. فقالوا حين دخلوا سائلين من الله تعالى رحمته ولطفه بهم ربنا آتنا من لدنك رحمة أي هب لنا من عندك رحمة ترحمنا بها وتسترنا عن قومنا. وهيئ لنا من أمرنا رشدا أي وقدر لنا من أمرنا هذا رشدا أي اجعل عاقبتنا رشدا كما جاء في الحديث وما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا.
وهذا الحديث قال شيخنا مشهور ولكن لم يذكر المؤلف سنده. نعم تكلم عليه عندكم. نعم سعد الشيخ ناصر وما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا وهذا دعاء طيب. نعم نعم يجوز في بعض الأحوال كما في الحديث وأني على ما أشاء قادر وليس على قول الأشاعرة أن القدرة متعلقة بالمشيئة أو على قول القدرية أن القدرة متعلقة بالمشيئة وأن العلم متعلق بالمشيئة. لا الله عز وجل قدير على ما شاءه وما لم يشأ سبحانه وعليم بما شاءه وما لم يشأ. نعم.
وفي المسند من حديث بسر بن أبي أرطاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وقوله فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا أي ألقينا عليهم النوم حين دخلوا إلى الكهف فناموا سنين كثيرة.
بسر بن أرطاة متنازع انظر هل ذكر ابن حجر في الإصابة متنازع في صحبته. نعم فعلى القول بصحبته فالحديث ثابت. نعم وعلى القول بعدم صحبته لا يثبت. نعم.
وقوله فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا أي ألقينا عليهم النوم حين دخلوا إلى الكهف فناموا سنين كثيرة ثم بعثناهم.
نعم. قال شيخنا هذه الآيات فيها أن هؤلاء الفتية فروا بدينهم من الفتن وهذا له أصل في شريعتنا قال صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خيرا أن يكون خير مال المؤمن غنم يتبع بها شعف الجبال يفر بدينه من الفتن، ومواطن القطر يفر بها من الفتن. قال العلماء هذا عند فساد الزمان، ثم تكلم شيخنا عن يعني كلاما طويلا، وأفاده أن هذه الأحاديث الفرار بالدين يتبع الإنسان مواطن القطر وشعف الجبال، هذا حيث هذا في آخر الزمان حينما تأتي الفتن ولا يوجد مساجد مفتوحة ولا حلقات القرآن ولا شعائر الدين الظاهرة، فحينئذ يجوز الإنسان أن يذهب في الصحراء وتجنب فتن الناس، وإلا فقد جاء في الأحاديث الصحيحة النهي عن التعرب، وذكره بعض العلماء من الكبائر أن الإنسان يسكن البادية بعدما كان في الحضر، لأنه لا يوجد صلاة الجماعة، لا يوجد مساجد، لا يوجد صلاة الجمعة والجماعة، ويخشى القلب بذلك. ولكن إذا جاءت الفتن بحيث أن شعائر الدين الظاهرة لم تعد ظاهرة، فحينئذ يكون سكن هذه الأماكن جائز فرارا من الفتن. وأما ما فهمه بعض الجهال من طوائف التكفير والهجرة الذين يزعمون أنهم هجروا المجتمع فكفروا المسلمين في بلاد المسلمين وذهبوا إلى الصحراء وهجروا المسلمين، فهذا من جهلهم. وأيضا من الجهل ما فعله جماعة ياس برهامي من قولهم إن ولي الأمر في بلادنا ليس بولي أمر شرعي، ويستدلون بحديث حذيفة بن اليمان، فإن قيل لهم إذن من تبايعون يسكتون، ويذكرون حديث حذيفة رضي الله عنه، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لما سأله حذيفة فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة قال عليك بأن تعض بأصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. هذا متى؟ ها؟ في آخر الزمان. اذهب إلى أصل الشجرة في الصحراء وعض عليها حتى يأتيك الموت، هذا في آخر الزمان حيث لا إمام، لا يوجد ولي أمر، والناس في فتن عظيمة، ولا يوجد جماعة واجتماع، هذا في آخر الزمان. لكن المساجد مفتوحة لله الحمد والمنة، والصلوات الخمس مقامة، والجمعة والعيدان والأضحية، وحلقات القرآن، ورحلات الحج والعمرة، وشعائر الدين الظاهرة موجودة، وتقول لا يوجد إمام ولا يوجد جماعة، هذا من جهل هؤلاء الجماعة من الناس، هذا جهل شديد. ولا يلزمهم على قولهم أن يذهبوا إلى أصل الشجر فيعضون عليه حتى يأتيه الموت، ولكن هذا من فرط جهل هؤلاء القوم. فلا بد من فهم الأحاديث كما فهم العلماء، والرجوع إلى أهل العلم في فهم النصوص، هذا مهم جدا. نعم. من حين يقول لهم كيف لا تبايعون ولي الأمر الحالي عبد الفتاح السيسي، يقولون هو ليس ولي أمر شرعي، لماذا؟ لا يطبق الشريعة. إذن من هو؟ يقولون هو رجل رتبته رئيس الدولة حاكم، لكن لا نسميه ولي أمر. ما معنى الحاكم ومعنى ولي الأمر؟ ولي الأمر يكون ملك ويكون حاكم ويكون السلطان فلان، في بعض البلدان يطبع عليه اسم السلطان، بعضهم يقولون الملك فلان كمثلا في المغرب أو في السعودية، في بعض الوقت يكون سموه الرئيس كما عندنا في مصر في الحكم الجمهوري، وفي الحكم الملكي يسمونه الملك، فكلها مترادفات بمعنى واحد وهو ولي أمر الشرعي، سمي ملك، سمي رئيس، سمي سلطان، سمي ما سمي، المهم لك في عليه لك في عنقك بيعة يجب. لا، هؤلاء يقولون ليس في عنقنا لهذا الحاكم بيعة، لماذا؟ لأنه لا يطبق شريعة الله. إذا انتم من تبايعون اسكتون. فيحتج عليهم بقول النبي عليه الصلاة والسلام من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية يسكتون، ولكن مع التحفظ الشديد لأنهم في الحقيقة يبايعون في الباطن قاداتهم ورؤساءهم يبايعون، وأخذوا البيعة في مطروح، أخذوا البيعة ولا حول ولا قوة إلا بالله، مع وجود ولي أمر أخذوا البيعة لأمير آخر غير ولي الأمر أو وليس هذا الأمير من قبل ولاة الأمور، وهذا باطل والعياذ بالله. ولا تجد جماعة من الجماعات حتى جماعة الأحباب، سمى جماعة الأحباب الصوفية الحديثة التبليغ والدعوة عندهم أيضا إمارة، والجماعة الإسلامية عندهم إمارة، وتنظيم الجهاد الإسلامي عنده إمارة، والإخوان المسلمين هؤلاء أول من اتخذ الإمارة مع وجود ولي الأمر الشرعي، واحتجون بحديث الذي رواه أبو داود بإسناد حسن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من ثلاثة يخرج في سفر لا من عمر عليهم أحدهم إلا استحوذ عليهم الشيطان، ويذكر كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك الشوكاني محمد بن علي الشوكاني الصنعاني رحمه الله، من أن هذه إمرة في عدد قليل، ففي العدد الكثير من باب أولى. نعم هذا كلام صحيح، ولكن هذا من أين؟ من أين يتخذ الأمير أو الوزير؟ من الذي يعين الوزير أو الأمير؟ الحاكم ولي الأمر الذي يعين، لست أنت تعين. نعم نسأل الله السلامة والعافية. نعم 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 بسر البرصة. من الذي يقول هذا الحجر؟ هذا في الإصابة؟ نعم.
وقال يحيى بن معين مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، وقال لا تطفي له صحبة، وقال أبو يونس كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهد فتح مصر وافترق بها، وكان من شيعة معاوية، وكان معاوية مرجعه من اليمن والحجاز في أول سنة 40 أول سنة 40، فأمره أن ينظر من كان في طاعة
يعني في خلاف في صحبته، لكن ذكر ابن حجر ولا ذكر الحديث فقط؟ ذكر ابن حجر. نعم هذا في التقريب. عيد صغار الصحابة، الحجر يعدهم صغار الصحابة في التقريب. نعم وذكروا في الإصابة. نعم الإصابة في تمييز الصحابة حافظ ابن حجر رحمه الله. نعم ويجوز للإنسان يجوز للراوي أن يتحمل وهو صغير، ولكن لا يروي إلا بعد البلوغ، بل يجوز للكافر أن يتحمل وهو صغير ويروي بعد الإسلام، وروايته تكون مقبولة. فحديث بدء الوحي، فبدء الوحي لم تشهده عائشة رضي الله عنها، وإنما شهدته خديجة، ومع ذلك روت عائشة حديث بدء الوحي. نعم نعم أي حديث؟ كيف تقول أنت أثبت الشيخ ناصر يا أكرم الذي قبله ضعفه؟ لماذا الشيخ ناصر لماذا ضعفه؟ الضعيفة انظر الضعيفة. نعم انظر الشيخ كلام الشيخ البالغ الضعيفة رقم كم؟ كم؟ 2907 يعني في المجلد السادس. نعم نعم.
قال تعالى ثم بعثناهم أي من رقدتهم تلك، وخرج أحدهم بدراهم معه ليشتري لهم بها طعاما يأكلونه كما سيأتي بيانه وتفصيله، ولهذا قال ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أي المختلفين فيهم أحصى لما لبثوا أمدا قيل عددا وقيل غاية فإن الأمد الغاية كقوله سبق الجواد إذا استولى على الأمد. قال تعالى نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. قال المصنف رحمه الله من هاهنا شرع في بسط القصة وشرحها فذكر تعالى أنهم في
هذا من الأسلوب البلاغي العظيم والقرآن هو أصل البلاغة فمن البلاغة أن تذكر الأمر مجملا وتشوق السامع إلى هذا الأمر ثم يفصل فيه وهذا جاء في نصوص الكتاب والسنة يذكر الإجمال ثم يذكر التفصيل فيذكر مجملا فتتشوق النفس وتتوق إلى معرفة هذا الإجمال ثم يحصل البسط بعد ذلك وحتى هذا في طلب العلم سنبدأ بالمختصرات ثم متوسطات ثم مطولات حتى يتمتن ويرسخ في العلم ولا يروم إلى المطولات أولا. نعم ضعف الشخص بسبب لماذا هكذا فقط سبحان الله انظر في التراجعات نعم
فذكر تعالى أنهم فتية وهم الشباب وهم أقبلوا للحق وأهدى للسبيل من الشيوخ الذين عتوا وعسوا في دين الباطل ولهذا كان أكثرهم المستجيبين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم شبابا وأما المشايخ
هكذا أكثرهم ولا أكثر المستجيبين نعم هذا أنسب نعم ولهذا
كان أكثر المستجيبين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم شبابا وأما المشايخ من قريش فعامتهم بقوا على دينهم ولم يسلم منهم إلا القليل وهكذا أخبر تعالى عن أصحاب الكهف أنهم كانوا فتية شبابا.
قال شيخنا حفظه الله الشباب أقبل الحق من غيرهم فهؤلاء الشباب لما آمنوا ثبتهم الله تعالى وفيه أن الإيمان يزيد وينقص قال الله عز وجل وزدناهم هدى نعم
قال مجاهد بلغني أنه كان في آذان بعضهم القرطة يعني الحلق فألهمهم الله رشدهم وآتاهم تقواهم فآمنوا بربهم أي اعترفوا له بالوحدانية وشهدوا أن لا إله إلا هو وزدناهم هدى استدل بهذه الآية وأمثالها غير واحد من الأئمة كالبخاري وغيره ممن ذهب إلى زيادة الإيمان وتفاضله وأنه يزيد وينقص. ولهذا قال تعالى وزدناهم هدى كما قال والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقال ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ذلك.
قال شيخنا وفقه الله هذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة خلافا للمرجئة أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا أجمع عليه السلف. فالإيمان يزيد بالطاعة إلى ما شاء الله وينقص بالمعصية، نعم.
وقد ذكر أن
أما عند المرجئة فهو شيء لا يزيد ولا ينقص، عند طوائف المرجئة إلا قليل منهم يقولون بعد بأنه لا يزيد ولا ينقص، نعم، شيء واحد، نعم.
وقد ذكر أنهم كانوا على دين عيسى بن مريم عليه السلام والله أعلم، والظاهر أنهم كانوا قبل ملة النصرانية بالكلية، فإنه لو كانوا على دين النصرانية لما اعتنى أحبار اليهود بحفظ خبرهم وأمرهم لمباينتهم لهم. وقد تقدم عن ابن عباس أن قريشا بعثوا إلى أحبار اليهود بالمدينة يطلبون منهم أشياء يمتحنون بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعثوا إليهم أن يسألوه عن خبر هؤلاء وعن خبر ذي القرنين وعن الروح، فدل هذا على أن هذا أمر محفوظ في كتب أهل الكتاب وأنه متقدم على دين النصرانية والله أعلم.
نعم، فاليهود أرسلوا من يسأل الرسول عليه السلام عن خبر أصحاب الكهف فقصه عليهم، وهذا من دلائل النبوة، لأن الرسول عليه السلام لم يحضر ذلك، فلو أنه لم يوحى إليه من الله عز وجل لما استطاع أن يخبرهم بهذا الأمر، فهذا من دلائل نبوته وعلامات النبوة وآيات النبوة له عليه الصلاة والسلام. نعم، فأخبر فيما مضى وأنبأ بما هو قادم وأخبر وأعلمهم ما هو حاضر بما أوحاه الله إليه عليه الصلاة والسلام. وللبيهقي رحمه الله كتاب سماه دلائل النبوة، من أعظم ما كتب في دلائل النبوة عليه الصلاة والسلام، وقد يحتاجه المرء يوما. وأصحاب التجديد والتنوير الآن كإسلام البحيري وغيره صار يطعنونه في الصحابة، ولا عجب أنهم سيأتون يوما للطعن في النبي عليه الصلاة والسلام، أمثال هؤلاء الأقزام سوف يطعنون في الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الطعن في الرسول عليه الصلاة والسلام طريقه دائما الطعن في الصحابة، يطعنون، والطعن في الصحابة طريقه الطعن في الصحيحين البخاري ومسلم. أولا يبدأون بالطعن في الصحيحين، فإذا توصلوا إلى ذلك طعنوا في الصحابة، ثم يطعنون في ثوابت الدين وأصول الدين والإسلام والذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، عياذا بك اللهم. لكن حينما يظهر أمثال هؤلاء لابد من بيان فضائل الصحابة، تذكير المسلمين بفضائل الصحابة، فضائل الصحيحين، وأنهما أصح الكتب المصنفة على وجه الأرض، صحيح البخاري وصحيح مسلم. يذكر للناس فضائل الصحيحين وأن الأحاديث فيهما تجاوزت القنطرة، ويذكر فضائل الصحابة رضي الله عنهم، ويحذر من مذاهب الشيعة والرافضة، نعم.
وقوله وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، يقول تعالى وصبرناهم على مخالفة قومهم ومدينتهم ومفارقتهم
في الشعب هكذا، ها ممدودة ولا غير ممدودة، ومدينتهم هكذا في نسخة ومباينتهم، نعم،
ومفارقة ما كانوا فيه من العيش الرغيد والسعادة والنعمة، فإنه قد ذكر
غير أنهم كانوا أبناء ملوك، فلما وحدوا الله عز وجل ودعوا إلى توحيده مكثوا في الكهف 309 سنوات. وسترى آية عظيمة من آيات الله أنهم ما كانت فتحة الكهف لا جهة المشرق ولا جهة المغرب، لأنها لو كانت كذلك لأحرقتهم الشمس، ولكن الله عز وجل جعلهم في حال بقوا 309 ولم يحدث لهم أي تغير، كأنهم ناموا الآن واستيقظوا بقدرة الله عز وجل. نعم.
فإنه قد ذكر غير واحد من المفسرين من السلف والخلف أنهم كانوا من أبناء ملوك الروم وسادتهم، وأنهم خرجوا يوما في بعض أعياد قومهم، وكان لهم مجتمع في السنة يجتمعون فيه ظاهر البلد، وكانوا يعبدون الأصنام والطواغيت ويذبحون لها، وكان لهم ملك جبار عنيد يقال له دقيانوس، وكان يأمر الناس بذلك ويحثهم عليه ويدعوهم إليه. فلما خرج الناس لمجتمعهم ذلك، وخرج هؤلاء الفتية مع آبائهم وقومهم، ونظروا إلى ما يصنع قومهم بعين بصيرتهم، عرفوا أن هذا الذي يصنعه قومهم من السجود لأصنامهم والذبح لها لا ينبغي إلا لله الذي خلق السماوات والأرض، فجعل كل واحد منهم يتخلص من قومه وينحاز منهم ويتبرز عنهم.
وينحاز هكذا منهم ولا عنهم؟ قال على الأفضل عنهم، نعم، يعني يبتعد، نعم، ويحجز نفسه عنهم، نعم،
وينحاز عنهم ويتبرز عنهم ناحية. فكان أول من جلس منهم
يتبرز وحده. التبرز معناه الظهور، يعني يظهر منهم في ناحية أخرى، نعم.
فكان أول من جلس منهم وحده أحدهم جلس تحت ظل شجرة، فجاء الآخر فجلس عنده، وجاء الآخر فجلس إليهما، وجاء الآخر فجلس إليهم، وجاء الآخر وجاء الآخر وجاء الآخر، ولا يعرف واحد منهم الآخر.
الله أكبر. وهذا هو التوحيد، جمع الله عز وجل القلوب المتباينة المتباعدة، هذا يأتي من هنا وهذا يأتي من هنا وهذا يأتي من هنا، جمعهم الله سبحانه وتعالى ولجوا إلى هذا الكهف يعبدون الله سبحانه وتعالى ويوحدونه ويدعون إليه، وصاروا في شعف المعيشة بعدما كانوا في أبناء ملوك وفي رغد رغيد وظل وعيش طيب، لكن بعد ذلك حدث لهم هذه الشدة كما سيأتي. نعم.
وإنما جمعهم هناك الذي جمع قلوبهم على الإيمان كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري.
نعم. لذلك قال الله عز وجل لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. أصحاب الدنيا يجتمعون على شركات وعلى أموال وعلى تجارات، لكن لا يمكن تجد بينهم هذه المودة والمحبة كالحب في الله أبدا أبدا، لا تجد لذة هذا الحب إلا عند من أحب أخاه لله وفي الله، لا لدنيا ولا لمال ولا لنسب ولا لعصبية. ولذلك قال عليه السلام ذاق طعم الإيمان من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله. في حديث أنس في الصحيحين أن النبي عليه السلام قال 3 من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، قال العلماء يعني لذة الإيمان، وذكر منهم وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وكما قيل رب أخ لك لم تلده أمك. قد تجد أخاك في الله ساعة الشدة أقرب إليك من أخيك في النسب، أليس هذا واقع؟ بلى واقع، قد تجد أخا تحبه في الله يقف بجوارك في سعادتك وفي حزنك أكثر من أخيك في النسب. نعم. لذلك هذا الأمر مهم أن يكون حبنا لله وفي الله، لأن هذا الحب يدوم حتى بعد الموت. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقي، المتحابون في الله على منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. فيجب. أما الحب الدنيوي إذا انتهت المصلحة المال أو المكانة أو الزعامة أو السلطان يزول. أما الحب في الله فإنه لا ينقطع ولو بالموت يستمر. نسأل الله أن يرزقنا إياكم الحب فيه والبغض فيه جل وعلا. نعم.
كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري تعليقا من حديث يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. وأخرجه مسلم في صحيحه من حديث سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. فهو عند البخاري معلق عن عائشة، يعني لم يذكر السند، لكنه أخرجه وصله الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم.
والناس يقولون الجنسية علة الضم.
نعم. قال شيخنا سلمه الله أرواحهم التقت بعضها مع البعض، ثم استطاع كل منهم أن يتخلص من قومه، وأظهر كل منهم ما عنده، يعني من التوحيد لله والبعد عن الشرك. قال والناس يقولون الجنسية علة الضم. قال شيخنا لعل هذا مثل، والمراد أرواحهم التقت يعبدون الله ودعوا إلى التوحيد، كما قال الله نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وقيل هم أبناء ملوك، ومع ذلك تركوه ودعوا إلى التوحيد. نعم.
والغرض أنه جعل كل أحد منهم يكتم ما هو فيه عن أصحابه خوفا منهم ولا يدري أنهم مثله، حتى قال أحدهم تعلمون والله يا قوم أنه ما أخرجكم من قومكم وأفردكم عنهم إلا شيء، فليظهر كل واحد منكم ما بأمره. فقال آخر أما أنا فإني والله رأيت ما قومي عليه فعرفت أنه باطل، وإنما الذي يستحق أن يعبد وحده ولا يشرك به شيء هو الذي خلق كل شيء السماوات والأرض وما بينهما.
شعب كل شيء، ولم يقرأ هذا على شيخنا ومثبت في النسخة. نعم.
فقال
هو الذي خلق. نعم. وإنما الذي يستحق أن يعبد. نعم.
وإنما الذي يستحق أن يعبد وحده ولا يشرك به شيء هو الله الذي خلق كل شيء السماوات والأرض وما بينهما. فقال الآخر وأنا والله وقع لي كذلك. وقال الآخر كذلك، حتى توافقوا كلهم على كلمة واحدة فصاروا يدا واحدة وإخوان صدق.
الله أكبر. نعم.
فاتخذوا لهم معبدا يعبدون الله فيه، فعرف بهم قومهم فوشوا بأمرهم إلى ملكهم، فاستحضرهم بين يديه فسألهم عن أمرهم وما هم عليه، فأجابوه بالحق ودعوه إلى الله عز وجل. ولهذا أخبر تعالى عنهم بقوله وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها. ولن لنفي التأبيد.
نعم. ضع تحتها خط ولن لنفي التأبيد. نعم.
أي لا يقع منا هذا أبدا، لأن لو فعلنا ذلك لكان باطلا. ولهذا قال عنهم لقد قلنا إذا شططا، أي باطلا وكذبا وبهتانا. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، أي هل لا أقاموا على صحة ما ذهبوا إليه دليلا واضحا صحيحا. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا.
نعم. قال شيخنا فيها بطلان الشرك، في هذه الآيات بطلان الشرك، فمن أظلم من افترى على الله كذبا. وفيها دلالة على النبوة. أين دلالة النبوة؟ لأن الرسول عليه السلام أخبر عن شيء مضى قبل ولادته عليه الصلاة والسلام، لأنه في من سبق، دلالة على النبوة لأنه في من سبق. وفيها إثبات البعث والمعاد، كيف أن البعث والمعاد هنا؟ لأنهم ناموا، وناموا 309 سنوات، فليقضى بعد النوم بعث. قال الله عز وجل: ثم بعثناهم. والموت يسمى، والنوم يسمى الموت الصغرى أو الوفاة الصغرى. قل يتوفاكم ملك، قال سبحانه وتعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. أما قول الحافظ ابن كثير رحمه الله عن لن وأنها للنفي المؤبد، ماذا قال؟ نعم، قال ولن ماذا؟
قال ولن لنفي التأبيد.
قال ولن لنفي التأبيد. قال شيخنا: أما قول الحافظ ابن كثير رحمه الله ولن لنفي التأبيد، فالصحيح أنها لنفي المستقبل وليست لنفي التأبيد. قال ابن مالك رحمه الله في ألفيته: ومر أن نفي بلن مؤبدا فقول هردد وسواه فاعضدا. ومر أن نفي بلن مؤبدا فقول هردد وسواه فاعضدا. بل إن لن لو قيدت بالأبدية فإنها لا تفيد النفي المؤبد. فقد قال الله عز وجل عن الكفار: ولن يتمنوه أبدا. فهنا لن النفي وأبدت بقوله ولن يتمنوه أبدا. لماذا ليست للتأبيد هنا وإنما هي لمدة معينة من جهة اللغة؟ هذه فائدة مهمة. لأنها لو كانت للتأبيد لما جاز تحديد الفعل بعدها في قوله فلن أبرح الأرض، هنا لن، فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. فهنا الفعل بعدها حدد: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي الآية. وهذا فيه الرد على المعتزلة الذين نفوا رؤية الله عز وجل في الدار الآخرة في قوله تعالى لموسى عليه السلام: لن تراني. هذا فيه رد عليهم، وأن لن هنا لنفي المستقبل وليس لنفي التأبيد. والمراد بالمستقبل مدة الدنيا لا الآخرة، وهذا جمع بين النصوص الكثيرة التي جاءت في الكتاب وتواترت بها السنة. قال الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والنظر هنا عدي به إلى، وهذا يدل على رؤية عيني الوجه والرأس. وقال سبحانه في سورة يونس: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. في حديث أبي هريرة عند مسلم قال النبي عليه السلام: الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام عن الله عز وجل أنه يقول سبحانه لعباده يوم القيامة: يا أهل الجنة إن لكم موعدا أريد أن أنجزكموه يقولون يا ربنا ألم تبيض وجوهنا وتدخلنا الجنة الحديث، فيكشف الله الحجاب فلا يرون شيئا أعظم من رؤية وجه الله الكريم، نسأل الله من فضله أجمعين. فأعظم نعيم في الجنة، فأعظم نعيم ليس الجنة كما يقول الزمخشري في كشافه، وإنما أعلى ما فيها هو رؤية وجه الله الكريم جل وعلا. فهذا فيه إثبات الرؤية خلافا للمعتزلة، وأنها رؤية حقيقية ليست مجازية بمعنى العلم، لا، خلاف الأشاعرة القائلين الرؤية يرى ولكن في غير جهة، هذا باطل، لأن كل مرئي لابد أن يكون في جهة. نعم.
فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا؟ يقولون بل هم ظالمون كاذبون في قولهم ذلك، فيقال إن ملكهم لما دعوه إلى الإيمان بالله أبى عليهم وتهددهم وتوعدهم وأمر بنزع لباسهم عنهم الذي كان عليهم من زينة قومهم، وأجلهم لينظروا في أمرهم لعلهم يراجعون دينهم الذي كانوا عليه، وكان هذا من لطف الله بهم، فإنهم في تلك النظرة توصلوا إلى
النظرة، يعني الإنظار. نعم، يعني أعطاهم وقتا ينظروا أمرهم. نعم.
توصلوا إلى الهرب منه والفرار بدينهم من الفتنة، وهذا هو المشروع عند وقوع الفتن في الناس، أن يفر العبد منهم خوفا على دينه، كما جاء في الحديث يوشك أن يكون خير مال أحدكم غنما يتبع بها شغف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. ففي هذه الحال تشرع العزلة عن الناس ولا تشرع فيما عداها، لما يفوت بها من ترك الجماعات والجمع.
نعم، هذا هو المشروع، هذا حال خاص. وما إذا كان هناك جمعة وجماعة لا تترك جماعة المسلمين وتعتزل الناس، هذا غلط كما يفعله بعض الجهال. نعم، وربما يوسوس لهم الشيطان إلى تكفير المجتمعات وتكفير المسلمين والعياذ بالله. نعم.
فلما وقع عزمهم على الذهاب والهرب من قومهم، واختار الله تعالى لهم ذلك وأخبر عنهم بذلك في قوله وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، أي وإذا فارقتموهم،
ترفية يعني حين. نعم.
أي وإذ فارقتموهم وخالفتموهم بأديانكم في عبادتهم غير الله، ففارقوهم أيضا بأبدانكم، فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته، أي يبسط عليكم رحمة يستركم بها من قومكم، ويهيئ لكم من أمركم، أي الذي أنتم فيه، مرفقا، أي أمرا ترتفقون به. فعند ذلك خرجوا هرابا إلى الكهف، فآووا إلى الكهف ففقدهم قومهم من بين أظهرهم، وتطلبهم الملك، فيقال إنه لم يظفر بهم، وعم الله عليه خبرهم، كما فعل بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق حين لجأ إلى غار ثور، وجاء المشركون من قريش في الطلب فلم يهتدوا إليه مع أنهم يمرون عليه. وعندها قال النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى جزع الصديق في قوله يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدميه لأبصرنا، فقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، وقد قال تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا.
إن الله معنا، قال شيخنا هذه معية خاصة ومقتضاها النصر والتأييد، والمعية معيتان، معية عامة وهذه تشمل المؤمن والكافر ومعناها العلم والإحاطة، ومعية خاصة وهي النصر والتأييد لعباد الله المؤمنين. والكافر له المعية الخاصة والعامة، العامة فتشتمل المعية الخاصة والعامة في حق المؤمن، وينفرد الكافر بالمعية العامة دون الخاصة. ولا والمعية لغة معناها أو مقتضاها مطلق المصاحبة، هذا مهم، لأن الذين أنكروا هذه الصفة معية الله عز وجل، يقولون المعية يلزم منها الممازجة والاختلاط، وهذا باطل، لا يلزم من المعية الممازجة واختلاط الشيئين بعضهما ببعض. فأنت تقول نحن نسير والقمر معنا، وأين أنت وأين القمر؟ ها؟ أنت في الأرض والقمر في السماء، بينكما مسافة. ويقال فلان مع زوجته فلانة، وربما كان هو في الأندلس في أقصى المغرب، وهي وهو في الهند في أقصى المشرق، ليس بينهم اختلاط وممازجة. ويعني ذكر شيخنا في هذا الموطن قصة أسماها لأصحاب الخطوة، يعني عند الأحناف، أن الرجل كان في أقصى المشرق والمرأة في أقصى المغرب وأنجبت منه لا تتهم عندهم، وذكر يعني قصة، ولعله كان يعني يقولها على سبيل الفكاهة لأنه من أهل الخطوة عندهم، يعني عند الصوفية أو هكذا. وذكر قصة بقية بن مخلد لما ذهب إلى الإمام أحمد من المغرب، من أقصى المغرب من الأندلس إلى الإمام أحمد، كان أين كان الإمام أحمد؟ في العراق في المشرق، وقضى سنتين في هذه الرحلة ينتقل ليأخذ الحديث عن الإمام أحمد، ذهب سنتين وعاد سنتين من الأندلس، يعني قطع المغرب وتونس وليبيا ومصر والسعودية إلى العراق، الإمام أحمد ماشيا، بقي بن مخلد رحمه الله قطع أميالا كثيرة. فلما ذهب الإمام أحمد أين وجده؟ ها؟ وجده مسجونا في فتنة خلق القرآن، فرجع قال إن لله وإن إليه راجعون، ورجع بقي بن مخلد إلى بلده، إلى بلاد الأندلس. نعم فيها كلام. نعم نعم، لكنه كان يذهب إليه متخفيا كرجل يشحذ ويطلب الناس شحات، يطلب أشياء ويأخذ من الإمام أحمد وهو مسجون رحمه الله، يعني على هيئة رجل يطلب، سبحان الله، همم جاءت بقمم من الرجال، رجل يمشي كل هذه المسافة سنتين يمشي، ولما يجد الحال غير مناسب والإمام أحمد في سجنه لم يسكت ولم يقر له قرار إلا أن يأخذ عن الإمام أحمد. فيعني احتال حيلة أنه جاء ليطلب شيئا وأخذ العلم عن الإمام أحمد في هيئة رجل سائل. الله المستعان. والآن الناس في مكيفات ومراوح وبسط وأضواء، ونعم نعم عظيمة، وتجد الكسل في طلب العلم والهمة ضعيفة في طلب العلم، ولا حول ولا قوة إلا من رحم الله وعصم. فهؤلاء هم سلفنا الصالح، وهذا القصص ليست ضربة من الخيال وإنما هي واقع، حتى القصة لو كان في إسنادها شيء لكنها تلقاها العلماء بالقبول، ويذكرونها في سيرة في ترجمة بقي بن مخلد رحمه الله، من أقصى المغرب إلى بلاد المشرق، يعني قطع قارة إفريقية بعرضها كلها وجزء من قارة آسيا. من يمشي قارة الآن كاملة؟ من يمشي سنتين؟ هذه همم عالية، نسأل الله من فضله. نعم، فلا يلزم من المعية الممازجة حتى عند اللغويين، وإنما هي مطلق المصاحبة، مطلق المصاحبة. نعم.
فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. فقصة هذا الغار أشرف وأجل وأعظم وأعجب من قصة أصحاب الكهف، وقد قيل إن قومهم ظفروا بهم وقفوا على باب الغار الذي دخلوه، فقالوا ما كنا نريد منهم من
العذاب. هكذا دخلوا، هكذا قرأ على شيخنا وفي نسخة دخلوا فيه، نعم والمعنى واحد. نعم.
فقالوا ما كنا نريد منهم من العقوبة أكثر مما فعلوا بأنفسهم، فأمر الملك بردم بابه عليهم ليهلكوا مكانهم، ففعل لهم ذلك. وفي هذا نظر والله أعلم، فإن الله تعالى قد أخبر أن الشمس تدخل عليهم في الكهف بكرة وعشية، كما قال تعالى: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. هذا دليل
طيب على نقف عند تفسير وترى الشمس، إن هذه آية عظيمة من آيات الله وكرامة من أدلة الكرامات عند أهل السنة، قصة أصحاب الكهف. نقف هنا إن شاء الله، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول أحسن الله لكم شيخنا وأماتكم على الإسلام والسنة، آمين وإياكم السامعين، ما معنى يذهب فيعض على أهل على أصجر حتى يأتيه الموت؟ المراد يعتزل الناس، يعتزل الناس في آخر الزمان إذا جاءت الفتن ولم تعد شعائر الإسلام الظاهرة بادية، هذا زمان خاص لم ندركه بعد الحمد لله. قل أحسن الله عليكم شيخنا ونفع بكم حيث كنتم، آمين وإياكم السامعين، هذا صح حديث لعن الجالس في وسط الحلقة؟ منتهى علمي في هذا أن هذا لا يصح حديث لعن الله من جلس في وسط الحلقة، لا يصح هذا، ولكن هذا لا يليق الإنسان يجلس في وسط الحلقة. يقول شيخنا الحبيب أحبك لتعتني فيه، المداخلات التي تحدث من الإخوة لتوضيح الأحاديث أو التعليق عليها لا نسمعها، برجاء أن يكون حديثهم من خلال الميكروفون، وجزاكم الله كل خير إن شاء الله. وأرجو أن الإخوة اللي يفعل المداخلات أو حتى إن شاء الله عند الجواب نعيد سؤال الأخ والإجابة عليه إن شاء الله، وإذا نسيت ذكروني، إذا نسينا أن هذا الطلب تكرر، إذا نسينا يعني يذكر الإنسان. وفقنا الله وإياكم من يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على